العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، أي باب ما جاء من النهي عن التطير، لأن التطير نوع من أنواع التوكل على غير الله، فهو ينافي كمال التوحيد لله عز وجل، لأن فيه تعلقا بغير الله عز وجل. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو باب ما جاء في التطير، ومراد باب ما جاء من النهي عن التطير، لأن التطير من اعتقادات الجاهلية، جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عنه، وهو التطير هو التشاؤم. التطير المراد بالتطير التشاؤم، وهو عند أهل العلم التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم. فالتشاؤم بالمرئي كأن يرى حيوانا فيتشاؤم منه كحمار أو نحو ذلك، أو طائرا كالغراب ونحو ذلك. والمسموع أن يسمع كلاما لا يسره، كأن يريد السفر فيسمع من يقول يا هالك أو نحو ذلك فيتشاؤم. والمعلوم كالتشاؤم ببعض الشهور والأيام، فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، ويتشاؤمون بشوال في النكاح خاصة، وكان أحدهم لا يتزوج في شهر شوال، وكانوا يتشاؤمون أيضا بيوم الأربعاء. وكل هذا من اعتقاد الجاهلية جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عنه، لأن هذه الحيوانات أو حينما تسمع كلامه أو هذه الشهور وهذه الأيام خلق من خلق الله، ليس بيدها شيء، الأمر بيد الله وحده، فلا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق، وهو سيد الأولين والآخرين، فإن غيره من الناس من باب أولى. فالاعتقاد في مثل هذه الحيوانات أو هذه الطيور أو هذه الأيام هذه الشهور، هذا جاء الشرع بإبطال أنها معتقدات جاهلية. وفضلا عن ذلك أن الشرع جاء بإبطاله، العقل يمد هذا، والعقل السليم لا يمكن أن يصدق مثل هذا ولا يقبل مثل هذا، لأن هذا الطائر أو هذا الحيوان المسلوب العقل ماذا عنده؟ إذا ذهب ذات اليمين تفاءل به، وإن ذهب ذات اليسار تشاءم به، فهل هذا بيده شيء؟ وهل يملك شيئا؟ وأنت أيها الإنسان أعطاك الله العقل ونورك بالعقل ونورك بهذا العلم، كيف تصدق مثل هذه الأمور وهذه الأباطيل التي تخالف العقل، فضلا أيضا عن مخالفتها للشرع، والشرع هو الأصل وهو المقدم. لكن مع ذلك العقل السليم والعقل النير يأبى هذه، والفطر السليمة تلفظ هذه الأمور وتأباها ولا يمكن أن تقبلها. ولذلك كان من أهل الجاهلية أيضا من يلفظ هذه الأمور ولا يقبلها، ولذلك يقول قائلهم وهو جاهلي لكنه عنده من العقل ما يمنعه من تصديق هذه الأمور ومن قبول هذه الأمور. فلذلك كان قائلهم يقول وهو جاهلي لعمرك ما تبني الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير الله صانع، لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون، فيأتي أحدهم بالطائر فإن ذهب ذات اليمين تفاءلوا به، وإن ذهب ذات اليسار تشاءموا به، أو كذلك بالضبي ونحو ذلك من غزالة وغير ذلك، إن ذهب ذات اليمين تفاءلوا به خيرا، وإن ذهب ذات اليسار تشاءموا به. هذا ماذا عند الطائر؟ أو إذا وقع الغراب أو البومة على بيت أحدهم تشاءموا بها، وقال أحدهم هذا ينعي لي نفسي أو ينعي لي أحدا من أهل بيتي، فيزعم أنه إذا وقع الغراب على بيته أو البومة على بيته أن هذه إشارة إلى أنه سيموت أو يموت أحد من أهل بيته، أو يعتقدون أيضا في شهر صبر ويتشاءمون به وأنه لا يتم فيه أمر، وكذلك شهر شوال لا يتم فيه نكاح. الإسلام جاء بإبطال ذلك كله، ولذلك عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي في شهر شوال، عقد عليها في شوال وبنى بها، يعني دخل بها في شهر شوال، وكانت تقول هذا ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، تريد رضي الله عنها أن تبين بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد باطل في الشهور وفي الأيام. فما عند شهر صفر وما عند شهر شوال أو عند يوم الأربعاء، هذه كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ليس بيدها نفع ولا بيدها ضر، النفع والضر كله بيد الله، كله بيد الله عز وجل. فليتعلق قلب المسلم بربه وحده ولا يلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان، وليعلم يقينا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من عمه عبد الله بن عباس، وهو تعليم وتوجيه للأمة بقوله عليه الصلاة والسلام: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا كانت هذه الأمة بما فيهم العقلاء الذين يملكون من ما يقدرون عليه مما أقدرهم الله عليه، لا يستطيعون أن يقدموا لك دفعا إلا ما كتبه الله لك، ولا يستطيعون أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فإن غيرهم من هذه الحيوانات وهذه البهائم وهذه الأوقات والأزمان من باب أولى. فليتوكل المرء على ربه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكلما ازداد العبد من الإيمان بالله والثقة بالله واليقين بالله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه، فإن قلبه لا يمكن أن يلتفت إلى شيء من هذه الأمور وهذه الاعتقادات الجاهلية وهذه الأباطيل الشركية، لأنها تنافي كمال الإيمان وكمال التوحيد بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وحده سبحانه وتوكل عليه وحده. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن هذه الأمور وهي التشاؤم إما بمرء أو بمسموع أو بمعلوم، أن هذه من أمور الجاهلية جاء الإسلام بالنهي عنها وبإبطالها وبالتحذير منها. الواجب على المسلم أن يتوكل على الله وحده وأن يعتمد عليه في أموره كلها ولا يلتفت إلى شيء من هذه الأمور وأن لا يتشاءم بشيء. قال: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه في قصة أصحاب موسى، فإن قوم فرعون كانوا يتشاءمون بموسى وبأصحابه ويقولون: ما جاءهم من خير فهو من الله، ولكن ما جاءهم من شر بسبب موسى وبقومه، بسبب موسى وقومه. ولذلك يقول الله عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نحن جديرون بها ونحن مستحقون لها ونحن الحقيقون بها. فإذا جاءتهم الحسنة يعني الخير والبركة من نزول الأمطار وغير ذلك من الخيرات والبركات التي تحصلها، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لا، قالوا لنا هذه يعني نحن الحقيقون بها ونحن الجديرون بها. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة كقحط وجذب وبلاء ومصائب ونحو ذلك يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين ويقولون ما أصابنا هذا الضر وما أصابنا هذا البلاء إلا بسبب موسى وبسبب من معه. فرد الله عز وجل عليهم قولهم وأبطلهم، فألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما أصابهم من هذه المصائب هي من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع وبيده الضر. ألا إنما طائرهم عند الله وما أصابهم أيضا إنما هو بسبب كفرهم وبسبب تكذيبهم في أنبيائهم، لأن الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى يغدق عليهم من النعم ويغدق عليهم من البركات. الله عز وجل يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، يعني ماء كثيرة، والماء هو أعظم من أعظم نعم الله على عباده وعلى الخلق، لأنه لا يمكن لأي حي أن يعيش بغير الماء، وهو سبب انتعاش الحيوانات، بقاء الحياة الحيوانات كلها، وسبب نبات الأرض، وسبب ظهور الزروع وحياة العباد والبلاد هو هذا الماء. وكما أن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الشاهد أن هذا الاعتقاد وهو التشاؤم كان موجودا عند أهل الجاهلية وموجودا عند الأمم السابقة الكافرة، فالله سبحانه وتعالى أبطله في كتابه ورد على هؤلاء الذين تشاؤمون وتطيرون، فقال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء لا يعلمون لأنهم كفرة وجاهلون، فلذلك يقع منهم التشاؤم. فمن وقع فيه شيء من التشاؤم فقد شابه أهل الشرك وأهل الجاهلية في شيء من أمرهم، هذا يدل على نقص في إيمانه ويدل على نقص في توحيده لله عز وجل، لأن التشاؤم ينافي كمال التوحيد وينافي كمال الإيمان بالله. أما المؤمن حق الإيمان بالله لا يلتفت إلى شيء من هذه الأمور أبدا، يعتمد على الله وحده ويعلم إذا نعق الغراب أو ذهب ذات اليمين أو ذهب ذات الشمال أو الضبي أو غيره أو رأى أعرج أو رأى حيوانا يكره، كل هذه لا علاقة لها بأمر بنفع ولا علاقة لها بضر، فالأمر كله بيد الله. قال وقول الله عز وجل قالوا طائركم معكم، أيضا هذه في قصة أصحاب القرية، إن الله عز وجل قال حكاية عنهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قالوا إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم وما أصابنا من بلاء ومحن ومصائب بسببكم، يعني هنا رسله، يعني هذه الرسل الذي أرسلهم الله هم ثلاثة فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إلى آخر الآيات، فهم تشاءموا به الله أبطل ذلك. قال إنما قالوا طائركم معكم أي ملازم لكم، وما كتب الله عليكم سيحصل عليكم وسيلازمكم لا محالة، فالطائر يعني حظكم وما كتب عليكم وما قدر لكم هو من الله سبحانه وتعالى، وسببه هو ذنوبكم وعصيانكم وكفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسله. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أي بسبب، يعني أنتم تشاءمتم بهؤلاء بسبب تذكيرهم لكم، أئن ذكرتم يعني حينما ذكروكم بالله ودعوكم إلى توحيد الله إلى الإيمان بالله تشاءمتم بهم، يعني بسبب أنهم ذكروكم بما يجب عليكم لله سبحانه وتعالى من الإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده، تشاءمتم بهم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. الإسراف والمجاوزة في الحد في الطغيان والضلالة والعياذ بالله، بل أنتم قوم مسرفون أي مجاوزون الحد في الكفر وفي الضلال. فهذا يدل أيضا على أن التشاؤم من أعمال الجاهلية ومن أعمال الكافرين، فالواجب على المسلم أن يستجيب بذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبطل هذه الأمور وهي من اعتقادات الجاهلية، فيقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى. العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، سواء كان في الآدم أو في غيره من الحيوان أو الطير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، نفى عليه الصلاة والسلام تأثير العدوى بذاتها وبطبعها، لكن الإسلام لا ينفي أن تكون سببا من الأسباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح أو على صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوب أفر من المجذوب كما تفر من الأسد أو فرارك من الأسد، أو كما قال النبي فر من المجذوب فر من المجذوب كما تفر من الأسد. فجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث وقالوا إن المنفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى هو نفي تأثيرها بذاتها ونفي تأثيرها بطبعها، لكن الإسلام لا ينفي أن تكون سببا من الأسباب كغيرها من الأسباب، فالحر الشديد يكون سببا في بعض الأمراض، والبرد أيضا يكون سببا في بعض الأمراض، أيضا بعض أنواع الأكل يكون سببا في بعض الأمراض، وهكذا. فإذا تعرض الإنسان أحيانا للبرد أصيب بمرض أو بأمراض، وكذلك إذا تعرض للحرارة وللشمس الشديدة أصابه بعض الأمراض، كذلك إذا جالس مريضا فيه مرض قد يعديه وينتقل إليه. لكن هل المرض لا يصيبه، هل هذه العدوى تنتقل بذاتها وبطبعها، وإلا الله سبحانه وتعالى جعلها سببا من الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى جعلها سبب من الأسباب، قد هذا السبب يتحقق المرض بسببه، وقد يتخلف ولذلك يأتي شخصين ويتعرضان لبرد شديد مثلا فيصاب أحدهم بمرض والآخر لا يصاب، أو يتعرضان لشمس شديدة فأحدهم يصاب والآخر لا يصاب، وكذلك قد يجالسان اثنان مريضا فتنتقل العدوى إلى أحدهم وتنتقل إلى الآخر. دل ذلك على أن هذه العدوى إنما هي سبب من الأسباب كغيرها من سائر الأسباب، قد يتحقق العدوى بسببها وقد تتخلف ولا يصاب الصحيح بشيء مما أصاب هذا المريض فهذا المراد بنفي العدوى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. هكذا جمع أهل العلم بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث. قال لا عدوى ولا طيرة، وهذا محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى الطيرة وتأثير الطيرة ونهى، والنفي قالوا أبلغ من النهي، فإن كل ما يقع هو بيد الله، فلا تتطير بحيوان ولا تتطير بطائر ولا تتشاؤم، لأن التطير هو التشاؤم، فإذا ذهب ذات اليمين وذهب ذات اليسار ماذا عنه؟ إذا ذهب ذات اليمين قالوا هذا بارح فتفاءلوا به، وإن ذهب ذات اليسار قالوا هذا سانع وتشاؤموا به، فكل هذا مما جاء الإسلام بإبطاله وبالنهي عن. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة وقيل إنها هي البومة، فكانت إذا وقعت على بيت أحدهم كشعر وقال ترعي إلي نفسي. وقال بعضهم هي نوع من أنواع الطيور، إذا وقع على بيت الإنسان قال نعت إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي. وقيل إن أهل الجاهلية كان إذا مات قتل فيهم قتيل ولم يؤخذ بثاره وقعت البومة أو طائر، قالوا هذه روح ذلك القتيل يقع على هذا البيت يطالب بدمه ولا يزول هذا الطائر ولا يذهب حتى يؤخذ بثاره. وكل هذه من انتقادات الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. وقيل إن هذا أيضا حية أو نوع من الحشرات تكون في الأودية، فإذا انتشرت فيها أصيب جميع ما فيه من حيوان ومن آدم بمرض، وقيل غير ذلك. الشاهد أن كل هذه الاعتقادات سواء المراد بالهامة واحدة مما ذكر أو سواء كانت كلها، وربما تقول كلها، وأن كل ناس من أهل الجاهلية يعتقدون في واحدة أو يعتقدون فيها كلها، وكلها يسمونها هامة. الشاهد أن الإسلام جاء بإبطال هذه الأمور بما فيها من التعلق بغير الله والتوكل عليه على غيره سبحانه. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا، كذلك لا صفا. جاء الإسلام بإبطال ما كان يتشاءم فيه أهل الجاهلية، كانوا يتشاءمون بصفا يعني بشهر صفا، فكانوا لا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه. وقال بعضهم لا، إن صفر هي حشرة أو هي طائر أيضا كما قيل في الهامة يتشاءم بها الناس، لكن رجح ابن رجب وغيره من أهل العلم أن المراد بصفر في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، رجح ابن رجب رحمه الله أن المراد بها شهر صفر، فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون به وكانوا لا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه، فكانوا يتشاءمون فيه. وقيل إن المراد بصفر أن أهل الجاهلية كانوا يحرمونه، فإذا أرادوا القتال في شهر محرم وكان محرم من أشهر الحرم، وكانوا يعتقدون أنه لا يجوز القتال فيها لأن محرم من أشهر الحرم، فكانوا يأجلونه وينسون يؤخرونه إلى صفر، فيجعلون صفر هو المحرم ويقاتلون في شهر رمضان في شهر محرم. وهذا من أباطيل أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. الشاهد سواء قيل السفر هو المراد بالسفر في الحديث هو الشهر أو المراد به غيره، كل ذلك من ما جاء الإسلام بإبطاله وبالتحذير منه. قال زاد مسلم ولا نوء ولا غول. النوء هو الاستسقاء بالنجوم، واعتقاد أن لظهور النجوم أثر في نزول الأمطار، فكانوا إذا أصابهم خير وأمطار قالوا هذا بسبب ظهور النجم الفلان، وإن لم يصيبهم مطر قالوا نعم بسبب شؤم ذاك النجم، فيتشاءمون ببعض النجوم ويقولون فيها سعد وفيها حظ، ويتشاءمون ببعضها ويقولون فيها سوء فيتشاءمون بها. وما عند النجوم هذه؟ النجوم خلقها الله بحكم عظيمة، زينة للسماء وعلامات يهتدى بها، وعلامات أيضا يعرف بها الأوقات، دخول الفصول، فصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف، لأن ظهور هذه النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى بالدقة تظهر في وقت محدد وتغيب في وقت محدد ولا تختلف على مدار العام، ولذلك يبني الناس عليها أمورا، دخول البرود والفصول يعرفون الفصول بظهور هذه النجوم. وما يدل على بطلان اعتقاد الجاهلية أن هذه النجوم التي يتفاعلون بها تظهر أحيانا ولا يحصل لهم مطر، وتظهر النجوم التي يتشاءمون بها ويحصل لهم مطر ويحصل لهم خير، هذا يدل على بطلان ما كانوا يعتقدون فيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل مطر من الليل فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام لبيان بطلان ما كان يعتقد أهل الجاهلية في النجوم، قال عليه الصلاة والسلام: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ما عند هذا الكوكب إذا ظهر أو غاب، المطر بيد الله سبحانه وتعالى، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء وأخرجنا به الثمرات كذلك نخرج الموتى، فهذه كلها بيد الله. ثم قال: لا ولا نوع ولا غول. الغول هذه الشياطين كانت تتراءى للمسافرين في الطرقات ولا سيما في الليل فتضلهم وتخوفهم، وكانوا يعتقدون قدرتها على ذلك وأنها قادرة على إخافة الناس وإلحاق الضر والنفع بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نوع ولا غول. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان علاج من يرى شيئا من ذلك: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الشيطان إذا سمع ذكر الله فر وهرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضرار يدبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى من رأى شيئا من هذه الغول في البرية أن يذكر الله، ومن أعظم أنواع الذكر هو الأذان، إنها تطرد الشياطين وتكون سببا لسلامة المرء، فإن ذكر الله من أعظم منافعه أنه يحمي الإنسان من شر الشياطين من الإنس ومن الجن. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقوله: ويحرم أيضا جماع، فإن فعل بأن غيب المحرم الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والثامن الوقت. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، وتقدم أن محظورات الإحرام 9، وتقدم الكلام على 7 منها، وهي تغطية الرأس وتقليم الأظافر ولبس المخيط والتطيب والصيد وعقد النكاح وحلق الشعر، فهذه 7 تقدم الكلام عليها. الثامن الوطء، فإن الوطء أعظم محظورات الإحرام على الإطلاق، ولذلك يقول الإمام المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يفسد النسك إلا بالوطء، لا يفسد نسك الإنسان من حج أو عمرة إلا بسبب الوطء، إلا بالوطء، أما غيره فإنه لا يفسد النسك، لكن الوطء هو الذي يفسد النسك، ولكنه أيضا لا يفسد النسك إلا في حالات كما سيأتي الكلام عليه وبيان متى يفسد النسك ومتى لا يفسده، لكن الوطء هو أعظم محظورات الإحرام، فلا يجوز إنسان أن يطأ في حال إحرام سواء كانت زوجته أو غيرها والعياذ بالله، أما إن وطئ غيرها والعياذ بالله فقد ارتكب والعياذ بالله إثما عظيما، ارتكب المحرم عليه والعياذ بالله وهو الفاحش والعياذ بالله، وارتكب أيضا ما يبطل إحرام فهي جرائم عظيمة وفواحش عظيمة إذا ارتكبها والعياذ بالله. لكن العلماء يبينون الحكم ويوضحونه للناس غاية التوضيح. فلذلك قال المصنف الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله ويحرم أيضا جماع، يعني يحرم في حال الإحرام أن يجامع المرء زوجته، أما غيرها والعياذ بالله فهي محرمة محرمة عليه في كل وقت وليس في الإحرام. والزنا والعياذ بالله من أعظم الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، من أعظم المحرمات والعياذ بالله ومن أكبر الكبائر والعياذ بالله. قال ويحرم أيضا جماع، فإن فعل بأن غيب المحرم الحشفة في قبل أو دبر، يعني يبين المصنف رحمه الله حد الجماع الشرعي وهو تغييب الحشفة، فإذا غيب ذلك هذا حصل جماع، ليبين ما الذي يسمى لكنها لا تفسد النسك، لا تفسد النسك. العلماء رحمهم الله من نصحهم ومن حرصهم على بيان الاحكام يبينون كثيرا من المسائل، وان كان يعني الحياه احيانا يقتضي عدم التفصيل، لكن نصحهم في بيان الحكم الشرعي يحملهم على البيان بالتفصيل، وان كانت هذه المسائل مما يستحيا من ذكرها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء من الفقه في الدين. فمن حرص أهل العلم رحمهم الله على بيان الأحكام الشرعية يبينونها أحيانا بكل وضوح، وإن كانت هذه المسائل مما يستحيا من ذكرها، لكن هذا من نصحهم ومن بيانهم للعلم، ولا حياء في العلم. فالمصنف رحمه الله يبين لنا حد الجماع الذي يسمى جماعة، ويترتب عليه أمور كثيرة. فقال هو أن يغيب الحشفة في القبل أو الدبر والعياذ بالله. من المعلوم أن الإتاء في الدبر هذا أيضا من أعظم الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. هذا من أعظم الكبائر والعياذ بالله. وقول النبي فقد كفر، يعني هذا كفر كفرا عمليا. فالمصنف يبين أن هذا محرم، هي محرمة هذه الأمور في كل وقت والعياذ بالله، لكنها في حال الإحرام أعظم إثما. ويبين ما يترتب عليه أيضا فيما يتعلق بالنسك على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. قال حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس في بيان معنى الرفث قال الرفث الجماع، وقال بعض المفسرين الرفث أعم من الجماع، بل هو جميع ما يتعلق بالنساء من كلام ومحادثة وتقبيل وضم وغير ذلك، كل هذا داخل في الرفث. لكن الذي يبطل النسك ويفسد الحج والعمرة هو الوطء في الفرج فقط، أما ما سواه من مباشرة أو ضم أو تقبيل لزوجته ونحو ذلك فإن هذا لا يفسد النسك لكنه محرم ويأثم وينقص ثواب النسك، ويترتب عليه أيضا جزاء يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ويفسد نسكهما أي الواطئ والموطوء. وإن كان الوطء قبل تحلل أول ولو بعد الوقوف بعرفة.
لما بين المصنف رحمه الله أن الوطء من محظورات الإحرام، بل إنه أعظم محظورات الإحرام، بين رحمه الله متى يفسد الوطء النسك ومتى لا يفسده. فبين المصنف رحمه الله أن الوطء وهو الجماع يفسد النسك إذا كان قبل التحلل الأول، وإن كان بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد النسك. وإن كان محرما وفيه الفدية لكنه لا يفسد النسك، فالذي يفسد النسك هو الوطء قبل التحلل الأول. لكن ما هو التحلل الأول؟ ما المراد بالتحلل الأول؟ المراد بالتحلل الأول أن يفعل اثنين من أمور ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة هي رمي الجمرة والحلقة والتقصير والطواف للبيت والسعي إن كان عليه سعي، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الطواف والسعي لمن كان عليه في حكم واحد، شيء واحد. فإذا فعل اثنين من هذه الأمور فقد حصل له التحلل الأول. فإذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق راسه حصل له التحلل الأول. التحلل الأول يبيح له كل شيء ما عدا النساء، يبيح له أن يحلق رأسه وأن يتطيب وأن يلبس ثيابه، لكن لا يقرب النساء إطلاقا، أمور النساء لا يقربها حتى يأتي بالأمر الثالث بأن يطوف ويسعى، فعند ذلك يحل له كل شيء ويباح له كل شيء. إذا أتى بالأمور الثلاثة أبيح له كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام تطيب ولبس ثيابه طيبته عائشة، ثم نزل إلى البيت عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وعليه ثيابه عليه الصلاة والسلام. فالمصنف يبين أن من حصل منه الوطء قبل التحلل الأول فإن نسكه يفسد. وإذا فسد نسكه ترتب عليه أمور كثيرة، منها أنه يجب أن يكمل النسك وأن يمضي فيه وإن كان فاسدا، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يجب عليه القضاء من العام القادم، يجب وجوبا أن يقضي ما أفسده. الأمر الثالث أيضا أنه يجب عليه الفدية، والفدية عليه بدنا، عليه وعلى كذلك زوجته إن كانت مطاوعة، إن كانت زوجته قد طاوعته فعليها هذه الأمور الثلاثة مثل، وإن كانت لم تطاوعه فعليها المضيف الفاسد وعليها القضاء، ولكن ليس عليها فدية لأنها مكرهة. إن أكرهت فلا عليها فدية، لكن يجب عليها القضاء ويجب عليها أن تمضي في الفاسد. والدليل على ذلك أقول من حصل منه الوطء قبل التحلل الأول فإن نسكه يفسد، ويترتب عليه أمور، منها أنه يجب أن يكمل النسك وإن كان فاسدا، ومنها أنه يجب عليه أن يقضيه في العام القادم، ومنها أنه يجب عليه الفدية، والفدية عليه بدنة، عليه وعلى زوجته أيضا بدنة أخرى إن كانت مطاوعة له، وإن كانت مكرهة وأجبرها وأكرهها على هذا الأمر فإنه يجب عليها اثنين فقط من هذه الثلاثة، يجب عليها أن تمضي في الفاسد، ويجب عليها القضاء، لكن لا يجب عليها فدية لأنها أكرهة، فالفدية لا تجب عليها بسبب إكراهها. نعم.
قبل تحلل أول ولو بعد الوقوف بعرفة.
قال قبل التحلل الأول، عرفنا أن التحلل الأول يحصل بماذا؟ يحصل باثنين من ثلاثة، المراد بالثلاثة رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير أحدهما، والطواف بالبيت والسعي أيضا معه إن كان عليه سعي. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة قد حصل له التحلل الأول. التحلل الأول يبيح له كل شيء إلا النساء، يبيح له الحلق والتقصير وتقليم الأظافر ولبس الثياب ولبس المخيط والتطيب، لكن يحرم عليه أمور النساء. فإذا فعل الأمر الثالث وهو الطواف بالبيت والسعي، أو قد يكون الأمر الثالث غير ذلك من حلق أو تقصير كان يكون أخرى، فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة كلها أبيح له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. ثم إن المصنف يقول هنا ولو قبل عرفة، ولو بعد، ولو بعد الوقوف بعرفة. قول المصنف هنا ولو بعد الوقوف بعرفة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة رحمه الله، فإن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه إذا كان الوطء بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يفسد النسك وإن لم يتحلل التحلل الأول. قال لأن العبرة بالوقوف بعرفة لأنه هو ركن الحج الأعظم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، لكن حنابل يقول لا يحصل له التحلل لشيء أبدا إلا بالحلق وبالرمي بفعل اثنين من ثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل بعد عرفة إلا بعد أن رمى عليه الصلاة والسلام وبعد أن حلق. الشاهد أن المصنف يشير في هذه المسألة إلى خلاف أبي حنيفة رحمه الله، فلذلك أتى بحرف لو الدال على الخلاف، الدال على الخلاف، وهذا من اصطلاحات أهل العلم في هذا.
ولا فرق بين العامد والساهي.
يقول نعم لا فرق في هذا الحكم وهو فساد النسك وما يترتب عليه أيضا من أحكام بين العامد والساهي، سواء كان متعمدا أو سواء كان جاهلا أو كان ناسيا، فلا فرق في ذلك، هذا مذهب جمهور أهل العلم. ويستدلون بذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم الذين أفتوا بفساد حج من وطئ في الحج أنهم لم يسألوه هل كان ناسيا أو عامدا أو جاهلا، أفتوه مطلقا، فدل ذلك على أن لا فرق في الحكم. أفتى بهذا عمر رضي الله عنه، وأفتى به علي رضي الله عنه، وأفتى به ابن عمر، وأفتى به أبو هريرة، وأفتى به عبد الله بن الزبير، وأفتى به عبد الله بن عمر، وأفتى به عبد الله بن عمرو بن العاص، كل هؤلاء مما روي عنه الإفتاء في ذلك. قالوا ولم يستفسروا عنه هل كانوا في حال الوقت في حال نسيان أو جهل أو كانوا عامدين، لم يسألوا، فدل ذلك على أن الحكم لا يختلف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الناس والجاهل لا شيء عليه في ذلك، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، قال الله قد فعلت. وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره غيرهم، الله أعلم بالصواب.
لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل،
يعني لم يستفصل من السائل هل كان ناسيا أو جاهلا أو عامدا.
ولا يفسد نسكهما إن كان الوطء بعده، أي بعد التحلل الأول.
لما بين المصنف رحمه الله أن النسك يعني في الحج يفسد بالوطء إن كان قبل التحلل الأول، يبين ما لو كان الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني هل يفسد النسك؟ يقول لا، لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، لكن عليه الفدية، وعليه أيضا أن يجدد إحرامه فيحرم من الحل من أجل طواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة، فيجدد الإحرام. فالنسك لا يفسد، لكنه يعثم بهذا الفعل وينقص ثواب نسكه، وعليه الفدية، وعليه أيضا أن يخرج إلى الحل يجدد إحرامه. ها؟ إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن النسك في هذه الحالة لا يفسد، لكنه عليه الفدية، وعليه أيضا أن يذهب إلى الحل يجدد إحرامه ويطوف بالبيت بعد تجديد إحرامه. فهذا إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. لكن لو حصل الوقت بعد التحلل الثاني هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. لو أن الإنسان يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق راسه ثم نزل إلى البيت وطاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي، إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل الحج إن عليه السعي، وسيد السلام عليه في بيان صفة الحج إن شاء الله. نعم. فإذا فعل ذلك هذه الأمور الثلاثة في يوم العيد فإنه يباح له كل شيء، حتى النساء فيباح له أن يطأ زوجته إذا تحلل التحلل الثاني. نعم.
قال لكن عليه شاة لفساد إحرامه.
قال لكن عليه شاة، هذه فدية، عليه الفدية، عليه شاة لفساد إحرامه. شو لفساد إحرامه؟ هنا ما فسد النسك، وفرق بين فساد النسك وفساد الإحرام، فلا يلتبس عليه. فساد الإحرام يعني فساد إحرام ما بقي لا ما مضى، ولو كان يفسد النسك لفسد ما مضى وما بقى وجب عليه القضاء، كما في الوضع قبل التحلل الأول. لكن هنا قال لفساد إحرامه، ما قال لفساد نسكه، فلذلك لأن الإحرام فسد قال أهل العلم يعني فيما بقي لا فيما مضى، فليتنبه لمهنة هذا. فلذلك قالوا وجب عليه أن يجدد إحرامه من الحل حتى يطوف بالبيت بعد تجديد إحرامه، حتى يطوف بالبيت بعد تجديد إحرامه. ثم أيضا المصنف هنا رحمه الله يقول فعليه شاة، هل يجب عليه شاة بعينها أو هي على التخيير مع غيرها؟ ها يا إخوان، مر معنا
على التخيير،
على التخيير، وهذه قاعدة يا إخوان نص عليها ابن قدامة في المغني ونص عليها صاحب الشرح، وهذه قد تخفى على بعض أهل العلم، تخفى على بعض طلاب العلم، فتجد يفتي بأن عليه شاة مطلقة، ولكن ينبغي عليه أن يبين لمن يفتيه والحكم على وجه التفصيل، وأنه إذا قيل شاء فيما يتعلق بأمور النساء أن المراد بالشاة هنا على التخيير كفدية الأذى، يعني إما شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، نص على هذه على هذا الضابط ابن قدامة في المغني، ونقله عنه غيره من صنف بعده من الحنابل رحمهم الله. جميع ما يتعلق بأمور النساء ما قيل فيه شاء فهو على إيش؟ على التخيير كفدية الأداء. ولعل دليلهم في ذلك هو ما روي عن ابن عباس في من سأله عن رجل جامع زوجته بعد سعيه في العمرة وقبل تقصيره، فأمره بذلك أن يذبح شاء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. فلذلك جعلوه كفدية الأداء أخذا من قول ابن عباس رضي الله عنه فجعلوه كفدية الأداء. لكن المصنف رحمه الله وغيره من المصنفين يقولون في مثل هذه المسائل على هشام هذه من باب ذكر أحد أنواع الفدية، لأنه هذا معلوم عندهم مشتهر أن هذه المسائل يكون الفدية فيها على التخيير كفدية الأداء. وتقدم معنا أن فدية الأداء هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، فليتربى لهذا الضابط فإنه قد يخفى على كثير من طلاب العلم. القاعدة أن من أصر أن وجب عليه شاف عند أهل العلم بسبب أمور النساء فأنه لا يجب عليه شاف بعينه، إما شاف أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين وكل مسكين كله نصف أو ورق على التأمين.
قال والمضي للحل كما في الإقناع فيحرم منه لطواف الزيارة.
قال والمضي للحل يعني ويجب عليه لما بين أن إحرامه يفسد قال لا بد أن يجدد إحرامه. كيف يجدد إحرامه؟ يذهب إلى الحل كان يذهب بالتنعيم أو غير التنعيم ويحرم منه فيطوف للزيارة. وقد اختلف العلماء في المراد بالإحرام من الحل، هل يحرم ويأتي بعمرة ثم بعد ذلك يطوف الطواف للزيارة، لأنه روي عن الإمام أحمد أنه قال فيطوف يخرج إلى الحل فيأتي بعمرة، فهل المراد بها العمرة هو طواف الزيارة أو المراد به عمرة مستقلة يأتي بها ثم يطوف للزيارة؟ ذكر هذا صاحب المغني رحمه الله وذكر هذين القولين، لكنه رجح رحمه الله أنه إنما يأتي بطواف الزيارة فقط. ولعل هذا يعني وجه هذا الترجيح أنه لو قيل بالأول وهو أن المراد به عمرة مستقلة لكان فيه إدخال نسك على نسك، وهو لا يصح أن يدخل نسكا على نسك، لا يصح أن يدخل نسكا على نسك. نعم.
ويمضيان في فاسده أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ.
يبين المصنف كما تقدم بيانه أن من وطئ قبل التحلل الأول فإن نسكه يفسد، ومع ذلك يجب عليهم يمضي في فاسده وأن يكمله وإن كان فاسدا، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. قالوا هذا مطلق فيشمل ايش؟ الحج الصحيح والحج الفاسد، وكذا العمرة الصحيحة والعمرة الفاسدة. وهذا مما يخالف فيه الحج غيره من سائر العبادات، سائر العبادات من دخل فيها يجوز له أن يبطله بنفسه، فمن دخل في صلاة يجوز نفل، يعني من دخل في نفل صلاة أو صيام فإنه يجوز أن يقطعه ولا يمضيه إذا كان نفل. أما الحج والعمرة فإذا أنه إذا دخل في الحج والعمرة وإن كان نفلا فإنه يجب عليه أن يتم. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه إذا فسد عليه الحج والعمرة يجب عليه أن يمضي فيهما، أما غيرهما من صلاة والصيام إذا أفسده إنه لا يجوز له أن يمضي فيه، لا يجوز، لا سيما الصلاة لأن هذا استهزاء حينما يمضي فيها، لكن الحج لا يجب عليه أن يمضي في فاسده لأن الله أمر بإتمامه، والصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا فأمروا من وطئ في الحج أن يتم حجه وإن كان فاسدا، يجب عليه المضي فيه وإن كان الحج فاسدا. الوقف يعني الجماع، فالجماع قبل التحلل الأول هو الذي يفسد النسك. أما غيره المحظورات فلا يوسف.
وروي عن عمر وعلي روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبا فورا أي ثاني عام.
يعني هذا الحكم نعم أن يمضيان في الفاسد ويجب عليهما أن يقضياه من العام القادم من العام القابل.
روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه.
يبين لو قدر نعم قال من وضع في الحج يقضي في العام القابل لكن يبين الحكم لو كان هذا الذي وضع لم يكلف حصل منه وضع لكنه لم يبلغ متى يقضي؟ يقول يقضي بعد بلوغه وبعد أن يحج حجة الإسلام لابد يقدم حجة الإسلام ثم بعد ذلك يأتي بحجة أخرى قضاء ما أفسده بسبب الوضع. نعم.
وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولى إن كان قبل ميقاته.
يقول يجب أن تكون القضاء في القضاء كالأداء يعني فيحرم في حجة القضاء من حيث أحرم في تلك الحجة التي أفسدها. إن كان أحرم من بلده فيجب أن يحرم من بلده إن كان لم يحرم إلا من الميقات كما هو السنة فيحرم من نفس الميقات. قالوا لأن القضاء يحكي الأداء فيجب أن يؤدي القضاء كما فعل في النسك الذي أفسده. نعم.
وإلا فمنه
يعني من سنة الميقات.
ويسن تفرقتهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل.
يقول ويسن أيضا إذا أتيا يعني الواطئ والموطوء إذا أتيا في العام القابل فوصل إلى المكان الذي حصل فيه الوطئ يسن أن يتفرق يسن أن يتفرق والمراد التفرق يعني لا يكون في مكان واحد خليين كخيمة لكن هو يكون في خيمة وهي في خيمة ومعنى أن يتفرق ألا يراها ولا لا لكن تكون مثلا هي في خيمة وهو في خيمة حتى لا يحصل عندهم داعي الوطن ونحن ذلك. نعم.
ونفقة مكرهة على مكره
نعم. يقول نفقة المكرهة يعني زوجته إن كان أكرهها على هذا الأمر فإن النفقة عليه وإن كانت لا كانت مطاوعة فإن نفقتها على نفسها.
وإلا فعليها وعمرة كحج فيفسدها.
وعمرة كحج يعني أن الوضع يفسدها لكن متى تفسد العمرة بالوضع ومتى لا تفسد أيضا فيها تفصيل كالحج. فالوضع في العمرة تفسد العمرة بالوضع إن كان قبل تمام السعي وإن كان بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد ولكن عليه الفدية والفدية كفدية الأذى شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم.
فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده وقبل حلق وعليه شاة أي في الصورتين
يعني عليه شاة في الصورتين يعني على التخيير يعني سواء كان قبل السعي أو بعده عليه. إن كان قبل تمام السعي فالعمرة تفسد وعليه الفدية وهي شاة على التخيير وإن كان لا بعد السعي وقبل الحلق وهذا الذي يحصل عند كثير من الناس يطوف ويسعى ثم ينسى أن يحلق ويقصر ينوي أن يحلق في منزله أو في محل سكنه ثم ينسى ويجامع أهله وهذا يحصل كثير والسؤال عنه كثير من الناس لأن هذا موضع نسيانه فهذا لا يفسد به النسك يعني لا تفسد العمرة لكن عليه شاة وعليه أيضا أن يحلق إذا ذكر وعليه شاة أو الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم.
قال والتاسع المباشرة دون الفرج.
نعم هذا المحظور التاسع من محظورات الإحرام وهو آخرها المباشرة دون الفرج يعني هو أن يباشر زوجته، والمباشرة يكون من غير يعني من غير حائل، يعني من غير ساتر بينهما، يعني هو اتساق الجلد بالجلد، هذا المرض المباشرة. فإذا باشر فالمباشرة أيضا محرمة، المباشرة محرمة، وغير المباشرة ومجرد الحديث، حديث في أمور النساء المحرم لا يجوز، لكنها لا تفسد النسك المباشرة ولا ما دونها أيضا، ولا ما دونها من لمس وغير ذلك.
وذكرها بقوله تحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، ولا تفسد المباشرة النسك ولو أنزل.
المباشرة لا تفسد النسك، ولو أن الإنسان باشر زوجته، أضمها، قبلها ونحو ذلك، لا يفسد نسكه بإنزال ذلك، حتى ولو حصل منه إنزال. لكن حصل منه إنزال الفدية تختلف، إن أنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة، فعليه شاة على التخيير، لكن الأمر هذا كله محرم عليه. نعم، لكن النسك لا يفسد بسبب المباشرة، فالنسك لا يفسد إلا بالوضع، يعني المراء يعني الجماع. نعم، عفنا من الله.
وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة.
نعم، عليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو بسبب قبلة ونحو ذلك.
أو قبلة أو تكرار نظر.
حتى تكرار نظر، قبل تكرار النظر هذا عمل، تكرار نظر هذا نوع معون، بخلاف من أنزل بسبب تفكير، فليفرق بينهما، قالوا لأن التفكير ليس عمل، أما النظر فهو نوع من عمل، هذا عمل العين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه، عياذ بالله. ففرق بين الإنزال بسبب إيش؟ تكرار النظر، وبين الإنزال بسبب التفكير. نعم.
أو لمس لشهوة، أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء،
أو لمس لشهوة كذلك. لو نعم لم يمس امرأته لشهوة، نعم، فحصل منه إنزال، يعني مسها بيده ونحو ذلك، كذلك إذا حصل عنده إنزال فعليه بدنة، ولكن النسك لا يفسد بذلك.
قياسا على بدنة الوطء،
قال أو أمنى باستمناء، فعل الاستمناء محرم ولا يجوز، ولا يعني ذكر أن ذلك يجوز، إن الاستمناء هذا محرم، لأن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الله عز وجل لم يستثني إلا إيش؟ إلا الزوجة وما ملكت اليمين، فدل ذلك على أن ما سوى ذلك أنه محرم، فالاستثناء عند أهل العلم والعياذ بالله محرم، ومعصي من المعاصي، ومن فعل ذلك وعلم به يعزر ويؤدب شرعا، إلا للضرورة، إذا خشي والعياذ بالله على نفسه من الزنا فإنه يجوز له ذلك. ولذلك يقول ناظم المفردات يجوز الاستمناء خوف العنة لعادم الزوجة أو الأمة، يعني من يخاف على نفسه الزنا فارتكاب أخف المفسدتين دفع لأشدهما ضررا، هذه هي القاعدة الفقهية، القاعدة الشرعية. فلو قدر أنه والعياذ بالله حصل منه ذلك وهو محرم في كل وقت، وهو في الحج أعظم تحريما، فإن نسكه لا يفسد بذلك، إن حصل منه إنزال فإنه عليه بدنة. نعم. قال قياسا على بدنة الوضع، ولعل الجامع في ذلك هو الإنزال في كله،
لعل الجامع هو الإنزال في ذلك.